وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله القائل في كتابه: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم القائل في سنته: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. فأهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا ولا يقطعها أبدا، وأن يمتعنا بصحة شيخنا وبعلمه ما حيينا. في هذه السلسلة المباركة يثار حول الإسلام بعض الشبهات التي يجيب عنها شيخنا. في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى شبهة من هذه الشبهات طالما أثيرت قديما وحديثا، وهذه الشبهة هي الرق في الإسلام، أي العبودية في الإسلام. يقول هؤلاء المشككون: أنتم يا معشر المسلمين تقولون إن الإسلام قد جاء بالتسوية بين الناس، فليس هناك فضل لأبيض على أحمر، ولا لعربي على أعجمي، ولا لغني على فقير. كيف يستوي هذا وقد كان هناك أو جعل الله سبحانه وتعالى لطائفة من عباده الرق وجعل فيهم العبودية؟ وإذا كنتم تقولون بهذا، فالله سبحانه وتعالى لماذا لم ينهى عن ذلك، ولماذا لم يأمر أو لم ينهى عن ذلك في كتابه ويحرم ذلك كما حرم الزنا وحرم السرقة وحرم غير ذلك؟ هذه الشبهة بإذن الله سبحانه وتعالى يجيب عنها شيخنا حفظه الله تعالى في هذه الليلة. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا.
ومرحبا بك يا أبا طلحة، وأهلا وسهلا. طبعا لا شك أن كلمة العبودية، ديننا فيه عبودية، لكن باتفاق العلماء بإجماع الإسلام أننا عبيد لله، فهو يتكلم على أن شخصا يشتري عبدا أو يشتري أمة، هذا المراد. تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
وبالمناسبة لا يلزم أن يكون العبد أسود، فقد يكون هناك عبد أبيض أو أمة بيضاء. ولذلك في الديات يقال الغرة، في دية قتل الجنين قضى النبي بالغرة، والغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء، فلا يلزم أن يكون العبد أسود كمان.
نعم. بداية شيخنا، هل الرق كان موجودا قبل الإسلام؟ يعني هي مشكلة إسلامية أم مشكلة حديثة وأراد الإسلام أن يعالجها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، بل كان الرق موجودا حتى في أوساط الكفار قبل رسولنا عليه الصلاة والسلام بآلاف السنين. دل على ذلك أن سارة عليها السلام لما أدخلت على الجبار مد يده لتناولها، القصة الشهيرة، في النهاية أنه أخرجها وأخدمها آجر، التي هي هاجر، يعني سارة أعطاها الجبار وكان كافرا، هاجر هدية لها كأمة من الإماء تخدمها. وأيضا يوسف صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم ابن الكريم بيع في الأسواق ظلما وعدوانا بيع العبيد، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، اشتراه، فكان اشتري يوسف. وهذا باتفاق اليهود وباتفاق النصارى لا يخالفون في هذا، أن يوسف عليه السلام بيع في الأسواق واشتراه عزيز مصر، وقال يوسف إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، لما تهيأت المرأة له. وأيضا في هذا الصدد ينقل عن سليمان عليه السلام أنه كان عنده جوارية متعددة. وأيضا في الجاهلية قبل ما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام، عمار بن ياسر وأبوه وأمه كانوا عبيدا عند أبي جهل بن هشام، وبلال كان عبدا عند أمية بن خلف. فهذا كان شيئا شائعا منتشرا جدا في الجاهلية وقبل ما بعث رسول الله بآلاف السنين. وبعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم، فكان هناك ملك يمين، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. أما لماذا لم يحرمه الله على المسلمين؟ إذا كان المسلمون تسبى نساؤهم ويؤخذ أطفالهم كعبيد في الحروب، فيعني لا يقال لأهل الإسلام حرروا أنتم العبيد وأنتم تؤخذ نساؤكم كإماء وتؤخذ نساؤكم رجالكم كعبيد، فإذا جاء التحريم سيكون للجميع، لكن الكفار يأخذون مسلمين عبيدا لهم ولا يأخذ المسلمون من الكفار في المقابل. ثم إن الله فعل لما يريد، هو الذي قدر ذلك وقضاه. يعني نحن كمسلمين لا نحلل ولا نحرم، نحن عبيد لله يفعل فينا ما يشاء، لا يسأل عما يفعل ونحن الذين نسأل. قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ربنا الذي يسأل. فإذا ربنا سبحانه حرم شيئا، ما لنا نقول لماذا حرمته يا رب؟ كما يقول ربنا الكفر الآن، ربنا الكفرة الذين يثيرون هذه المسائل، تقول لهم الزنا حرام، يقول لك ليه يا أخي، أنا استمتع بالشهوة، أريد أن عندي شهوة أريد أن أقضيها، لماذا تحرمها علي؟ تقول لي يا أخي الخنزير حرام، يقول لك يا أخي الخنزير طعمه لذيذ، لماذا تمنعني من أكله؟ فهم أنفسهم يمضون شهواتهم ولا رقيب عليهم من البشر، والرقيب عليهم هو الله، بل ويتعززون بذلك ويفرحون به ويلوموننا على أننا لسنا كمثلهم، نأكل خنزير ونشرب الخمر ونزني. قل لماذا أنتم لا تقضون شهواتكم؟ فهذا منهجهم. فنحن نقول نحن عبيد لله والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونقول الله قال وأن إلى ربك المنتهى، وقال عن نفسه فعال لما يريد، فما نحن إلا عبيد لربنا سبحانه وتعالى. ما شرعنا نحن شرائع الذي شرعها لنا هو الله، قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والله أعلم. نعم. كلنا عبيد لله يفعل فينا ما يشاء، يفعل فينا ما يشاء. وقد قدر الله أن هذا الرجل ثري، لماذا أنت شخص يا أوروبي وسيم؟ من الذي أطفى عليك الوسامة؟ إنه الله. لماذا الأوروبي الغانا أو السنغال أو جنوب أفريقيا لماذا هو أسود؟ إذا رمت التسوية اجعلهم كلهم بيض، لكن من الذي فر، من الذي ميز هذا عن هذا بالشكل؟ من الذي ميز هذا عن هذا بالمال؟ من الذي ميز عن هذا بالعقل؟ طيب لماذا المجنون طلع مجنون؟ لماذا المجنون طلع مجنون؟ أو النصف عقل ليس كالعاقل، لكن تجد شخصا من أذكى الناس وأفهم الناس والآخر مجنون، يمشي في الطرقات يتعرى ويأكل البعر ويطرده الصبيان. إذا رمت التسوية في كل شيء فستسوي أنت، استطعت أن تسوي، لكن من الذي فعل ذلك بالخلق؟ هو الله، وهو فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما يجينا إلى أمور الدنيا، لماذا أنت رئيس وأنا مرؤوس؟ كلنا سوا يا أخي، لماذا تفضل نفسك علي بأن تكون رئيسا لي، أو أن تكون ملكا وأنا مملوك؟ نفس الشيء، إذا رمت التفضيل، إذا رمت التسوية، سوي في كل شيء. لماذا أنت غني وأنا فقير يا أخي؟ أنا أذكى منك في المدرسة وأفهم منك لكن تجد أغناك الله، أغناك إما بتركة تركها أبوك أو أنك تزوجت واحدة وماتت وهي ثرية ورثتها بأي سبب من أسباب الثراء، لكن من الذي فضل؟ إنه الله سبحانه. فأصل جعل الخلق أطوار هذا أمر الله، وقد قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. تفضل.
بارك الله فيكم شيخنا.
أفيكم.
طيب شيخنا، إذا كان هذا الأمر موجودا قبل الإسلام،
أيه،
هل مجيء الإسلام أضاف عليه جديدا؟
مجيء الإسلام حد منه، مجيء الإسلام حد منه، كما تفضلت في سابقة قولك أنك قلت إن الله قال فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، يعني ما فعل ابن آدم فعلا بسببه يقتحم العقبة الكؤود يوم القيامة. ما الأفعال التي تجعله يقتحم العقبة؟ فك رقبة، تحريض على فك الرقاب، تحريض على فك الرقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عضوا من رقبة أعتق الله بكل عضو منه، ومن أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الكفارات عموم الكفارات، أو عفوا جل الكفارات، كفارة قتل الخطأ تحريض على تحريض رقبة المؤمنة، كفارة اليمين تحريض على أتق الرقبة حتى ولو كافرة، لأن الله ما قيدها بالإيمان في قوله كفرته طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تحرير أو كسوتهم أو تحرير رقبة مطلقة. كفارة الظهار شرع الله فيها تحرير الرقبة، فحث بعد حث بعد حث على تحرير الرقاب، نصوص تتوالى لتحرير الرقاب. أي الرقاب خير يا رسول الله؟ نريد أخذ صدقة. قال أنفسها عند أهلها، اشتري أحسن رقبة واعتقها. الرسول عليه السلام هو نفسه أعتق زيد بن حارثة بعد أن كان عبدا عند رسول الله، أعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أعتق بلالا، وكانت سنة المسلمين جارية على استحباب العتق كإحدى الصدقات التي تثاب عليها، بل ومن مصارف زكواتنا، من مصارف الزكوات عندنا كمسلمين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، يعني في تحرير الرقاب، ندفع من أموال الزكاة أموالا لتحرير الرقاب، أموالا لتحرير الرقاب، فهو مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. فنجد أن الرق كان موجودا بصفة عامة، وجاء الإسلام يقيده، عفوا يقلله قدر الإسلام، ويحث على أدخل الرقاب. لكن في حرب الكفار يسبوننا، نسبيهم، الكفار يأخذون نساءنا، نأخذ نساءهم، الناس يبيعون ويشترون، فأجاز الله ذلك وأباحه لما قال في كتابه الكريم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين، فلست بملوم إذا أتيت أمتك. نعم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا، هل يجوز للحر أن يتزوج من أمة والعكس؟
نعم، يجوز للحر أن يتزوج من أمة، فضلا عن جواز الوطء بشرائها، لكن كزواج تصبح زوجة يجوز للحر أن يتزوج بالأمة، ولكن صبره عن الزواج بها أفضل. لماذا؟ لأنني إذا تزوجت أمة يملكها مثلا زيد من الناس، هي ملك لزيد لكن أنا تزوجتها، خلاص ممنوع زيد أنه يعطاها، فأنا إذا تزوجتها وهي ما زالت أمة عنده، المولود الذي يولد لي سيكون عبدا عند سيد الأمة، وإن كان ابنا لي لكن ابني سيكون عبدا عند سيد هذه الأمة. فلذلك قال تعالى وأن تصبروا خير لكم، وأن تصبروا عن نكاح حفاظا على المولود الذي سيأتي. كانت أمور شائعة في الجاهلية بين الكفار كلهم، أمور معروفة، ولعلكم سمعتم قصة أمر يوسف عليه السلام. نعم.
جزاك كذلك شيخنا جزاك الله خيرا مما جاء به الإسلام للحد من هذا الأمر أمر المكاتبة. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا.
نعم.
فما معنى المكاتبة في ذلك؟
المكاتبة إذا كان في شخص عبد أو أمة من الإماء. الأمة كان سيده يسرحه كل يوم، يسرحها كل يوم ويقول لها امشي تحرك، لكن كل يوم تأتيني مثلا ب50 جنيه، اشتغلت كثير اشتغلت قليل تسلمي لي كل يوم 50 جنيه، فسمى الضريبة. فتأتي الأمة أو العبد ويقول لسيده، خاصة إذا كان محترفا حرفة جيدة، أنا أشتري نفسي منك وأصبح حرة، بكم؟ من تشتري مثلا ب20,000، أنا المهم أتفق معك على مبلغ معين أسلمه لك وتكون وأكون حرا. فقل مثلا ادفعني 50,000، سعر العبد في السوق 50,000، ادفعني 50,000 وتصبح حرا. قل خلاص نتفق، نكتب بيني وبينك اتفاق بهذا. والذين يبتغون الكتاب، يريدون الكتاب في هذا الباب، فأكتب أنا فلان تعاقدت مع عبدي فلان على أن يسلم لي مبلغ كذا ويكون حرا، وتكتب مكاتبة بهذا. فالشخص يسعى كي هو بعد ما كان بيشتغل ب50 يسلم له 50، لا هو يشتغل يسعى يجمع مثلا زومين، يجمع مثلا ممكن يجمع 1,000 في اليوم، بحيث أو يروح يأخذ من مال الزكاة، يأخذ من مال الزكاة 3 حق على الله، أو نوم المكاتب يريد الأداء، ما بسرعة يصبح حرا. ففتح الباب أيضا للعبيد كي يكونوا أحرارا. ذلك لما جاء أنس بن مالك كان عنده سيرين، رجل اسمه سيرين والد الستة المحدثين، محمد بن سيرين، حفصة بن سيرين، كريمة بن سيرين، يحيى بن سيرين، معبد بن سيرين، أنس بن سيرين. أبوهم سيرين رحمة الله عليه كان عبدا عند أنس، لكنه ماهر، عنده مهنة، ماهر في مهنته. فقال أريد أن أكاتبك يا أنس. فأنس رفض، لأن كل يوم بيدخله مثلا 200-300 جنيه مثلا، لو ما يكون عندي كشخص زي كده مثلا بقرة حلوب كل يوم 300 جنيه أخذها منه، لكن هو أريد أن أكاتبك يا أنس. هو ذو صلاح وذو مال، يعني يطم كسب. رفض أنس، شكاه سيرين إلى عمر، قال إني أردت أن أكاتب أنسا فرفض، فاستدعه أنس، فاستدعه عمر، استدعى عمر وأنس، قال والله لا تكاتبنه أو لا أوجعتك ضربا. فأذعن أنس وكاتب سيرين، وبسرعة أصبح سيرين حرا. وكذلك لما وقعت جوارية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس، كانت من قوم كفار، فسبيت وقعت لثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت عن نفسها أنا أدفع لك مبلغ من المال كذا وكذا، فذهبت إلى الرسول تستعين في مكاتبتها، تستعين في مكاتبتها، فقال أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك. قالت يعني كلمة من أبرك الساعات يعني. فقضى عنها المكاتبة وتزوجها. وأيضا صفية بنت حيي جعل النبي عتقها صداقها رضي الله عنه، وبريرة، كانت بريرة متزوجة بعبد يقال له مغيث، وكانت بريرة محبوبة لدى مغيث جدا، كان مغيث يحبها حبا عظيما ويتبغضه بغضا عظيما في المقابل، تبغضه بغضا عظيما. فالمهم كاتبت عن نفسها، كاتبت عن نفسها وذهبت تجمع أموال المكاتبة من هنا ومن هنا، سلفني يا فلان، أعطني يا فلان صدقة زكاة، فأصبحت حرة. والسنة في الحرة أو عفوا في الأمة إذا أعتقت أصبحت حرة، تخير بين البقاء مع زوجها أو الفراق، فاختارت الفراق، اختارت أن تفارق مغيث، ففارقته، قالت لو أعطاني كذا وكذا ما قبلته، لكنه كان يطوف خلفها في الأسواق يبكي، فرآه النبي ورآها، وقال للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ فقال يا رسول الله لو شفعت له عندها. فتدخل النبي للشفاعة، قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه. الشاهد أنها كاتبت عن نفسها وأصبحت حرة، فهذا أمر الله وتلك إرادته سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخنا. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب.
الآن إذا في عندك عبد وأنت أعتقت هذا العبد، يقال عنه مولاك، كما نقول مثلا، أو تقال له أنت مولاه، نقول مثلا من الصدر الأول أبو بكر أعتق بلالا، أعتق بلالا، فيقال بلال مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر. إذا مات بلال وليس له وارث يرثه مولاه، يرثه مولاه. بريرة التي أعتقت عائشة كانت ثرية، كان عندها فلوس كثير، فأهلها لما جاءوا عرض عليهم المكاتبة، عرضت عليهم المكاتبة، قالوا لا نكاتبك على أن يكون الولاء لنا، إذا مت ليس لك وارث نحن نرثك، ويقال عنك فلانة مولاة آل كذا. فقالت، ذهبت إلى عائشة تسألها الفلوس، تسألها، قالت عائشة لا أشتري، أنا أشتريك وأعطقك ويكون الولاء لي. قالت هم مصرون أن الولاء يكون لهم. فذهبت عائشة إلى رسول الله تستشيره في هذه القصة، إني أريد أن أعتق بريرة وأهلها يشترطون الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما قوم اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله أو شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، فتكون حينئذ يقولون بريرة مولات عائشة. إذا ماتت بريرة ليس لها وارث فحينئذ سترثها عائشة رضي الله عنها. فهذا من لوازم الولاء. الولاء كان يطلق على أشياء كثيرة، مثل البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، البخاري مولى الجعفيين، جده يما جده المغيرة أسلم على يد رجل يقال له يمان الجعفي، فقيل مولى الجعفيين، قيل البخاري مولى الجعفيين، لأن فأحيانا كانوا يطلقون الولاء على الإسلام، شخص أسلم على يد آخر يقال مولاه، شخص أعتق شخصا يقال عنه مولاه، كذلك زيد مولى رسول الله لأن الرسول أعتق. استعمال المصريين الآن كل واحد شيخ أزاري يقول لك يا مولانا، مش مولانا، مولانا كما قال بعض أهل العلم الفضلاء لما قال له بعض المصريين يا مولانا، قال أنت أعتقتني، أنت أعتقتني. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. هل أننا نقول أن الإسلام أقر الرق ولم يمنعه؟
الله،
نعم،
لأنك إذا قلت الله أوقع شيئا ما،
نعم.
شو بالك؟ الإسلام قد يكون اجتهادا، واحد يقول لك الإسلام ده شيخ اللي إذا قلت الله سبحانه أثبت الرق في كتابه، ولكنه سبحانه حثنا على أن نبادر بعتق الرقاب وأن نبادر بتزويجهم وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من إمائكم، المعترض المسلم يضعف شوية في لا يتكلم. إذا كان هناك مسلم يعترض تقول الله قال، سيسكت. لكن إذا قلت الإسلام ممكن يفهم من كلمة الإسلام، هذا فهمك أنت للإسلام وفهمك خطأ. فمن هذا الباب تقول الله قال إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الله قال ذلك خلاص. نعم،
الله سبحانه وتعالى أقر هذا الأمر.
نعم.
هل يخول لمن كان تحته أمة أو عبد أن يعامله كيفما شاء؟
لا طبعا، لأن أنا والعبد الذي عندي أو الأمة الذي عندي كلنا في النهاية عبيد، عبيد لله، لسنا أحرارا، لسنا أحرارا، أحرار من منظور ضيق، لكن في حقيقة أمرنا أننا عبيد لله، لا نتكلم إلا بما يرضي الله، لا نتعامل إلا بما يرضي الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في وصف العبيد الذين هم تحت أيدي سادة لهم، قال للسادة إخوانكم خوالكم، يعني خدموكم، إخوانكم خوالكم يعني خدموكم، فمن جعلهم الله تحت أيديكم، فصدرها بكلمة إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يأكل، ليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وزجر أو تكلم مع أبي ذر بكلمة شديدة لما قال لبعض العبيد يا ابن السوداء، فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم إن النبي أتانا بنصوص عليه السلام تبين فضل العبد، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، عبد أدى حق الله وحق مواليه وحفظ الله حرمة هذا العبد. ففي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من جلد عبده وبريء أقيم عليه الحد يوم القيامة، من قذف مملوكا وبريء يقام عليه الحد يوم القيامة. فالنصوص كثيرة في هذا الصدد، والله أعلم. لما رأى أبا مسعود البدري يضرب عبدا له قال أعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك من قدرتك على هذا الغلام، قال أبو مسعود هو حر لوجه الله يا رسول الله. ولما لطم الرجل العربي مؤمنة لما ذهب الذئب بشاة فدعاها النبي وسألها إن الله قالت في السماء، قال أعتقها في إنها مؤمنة، أعتقها في إنها مؤمنة. نعم.
هل يدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي؟
نعم، لا يقولن، قال الرسول حتى في الألفاظ نتحفظ، لا يقولن أحدكم عبدي، فلان عبدي، فلان أمتي، كلكم عبيد الله والنساء أماء الله، ولكن ليقل فتاي وفتاتي، قال موسى لفتاه، لكن موسى وما الفتى كان خادم، لأن الأنبياء لا يكونوا عبيدا.
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقال ما قيل في موازين حسنات شيخنا، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يختم باقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله.